بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب النكاح. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب النكاح، وكنا قد تكلمنا عن أهمية اختيار الشريك الآخر في الحياة، وأن يكون صاحب دين وخلق. فالمرأة تختار الرجل ذات الدين والخلق، وكذلك الرجل يختار المرأة ذات الدين والخلق. وهذا عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وهذا يدل على أهمية اختيار صاحب الدين والخلق الحسن الذي يحكم الحياة الزوجية بميزان الشرع وبميزان الدين. وإذا وقع خلاف بين الزوجين فإن مرجع حل هذا الخلاف هو الرجوع إلى الشرع، فما أمر به الشرع فإنه يفعل، وما نهى عنه الشرع فإنه يترك. وكذلك أيضا مراعاة جانب الخلق، فإن صاحب الخلق الحسن تحب عشرته ويرغب في الجلوس إليه وفي معاشرته، أما إذا كان سيء الخلق فإن سيء الخلق صعب المعاشرة وصعب أن تقام معه حياة، بغض النظر إن كانت حياة زوجية أو صداقة أو حتى قرابة ونسب. إذا كان سيء الخلق فيصعب معاشرة من كان سيء الخلق، ولذلك الجمع بينهما ضروري، وكل يدعو الآخر، فالدين يدعو إلى تحسين الأخلاق وتكميلها، والخلق الكامل لا يمكن أن يكون إلا إذا كان معه الدين. ولذلك هذا جانب من أهم جوانب اختيار الزوجين. كذلك أيضا جانب آخر لا يقل أهمية عن قضية الدين والخلق، وقضية الكفاءة بين الزوجين. فكما أن الكفاءة في الدين والخلق مهمة، ولكن أيضا هناك أمور أخرى يفضل أن توضع في الحسبان، ومنها مثلا المستوى الاجتماعي أو التعليمي أو المادي أو الحسب وغير ذلك، فإن وضع هذه الأمور في موضع الحسبان لا شك أنه أقرب إلى استدامة العشرة واستقامتها، وأما إهمالها فإنه يؤدي إلى وقوع مشاكل كثيرة في الحياة الزوجية، وذلك عند وجود اختلاف كبير بين الزوجين، مثلا في المستوى التعليمي أو الاجتماعي أو في السن أو غير ذلك، فتتنغص الحياة الزوجية لسبب ذلك. وقد تستعلي المرأة على زوجها إذا كان أفقر منها، أو يعيرها الزوج إذا كانت فقيرة، أو إذا كان أحدهم أقل منزلة اجتماعيا أو ماديا ونحو ذلك. وهذا ليس بشرط في صحة الزواج، بل الدين والخلق كاف، لكن الاقتصار على الدين والخلق دون مراعاة مثل هذه الأمور التي هي محل نظر الناس، لا شك أن إهمال مثل هذه الأمور قد يورث مشاكل بين الزوجين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فانكحوا أكفاء وانكحوا إليهم. وكل ذلك يدل على أهمية اعتبار الكفاءة بين الزوجين. كذلك أيضا من الآداب عرض المرأة على الرجل الصالح، وليس في ذلك حرج أن يعرض الرجل ابنته وأخته على من يتوسم في دينه الصلاح والخير، كما فعل عمر مع أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. بل ويجوز المرأة أن تعرض نفسها بواسطة من تراه من أهل الخير والصلاح على من تراه في دينه صالحا وتقيا، كما فعلت خديجة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا ما يسيء إلى المرأة بحال. كذلك أيضا التماس المرأة الولود، فالمرأة التي عرف من أهلها وأخواتها أنهم كثيروا الولادة، فمثل هذه النساء مما يلتمس، لأن التماس النسل من أعظم مقاصد النكاح في الإسلام، والتهاون في هذا الأمر يتنافى مع المقصد العظيم. والمسلم ينبغي أن يجتهد في ذلك ما استطاع في التماس نسل صالح ويكثر نسل المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. كذلك أيضا مما يستحب في النكاح اختيار الزوجة البكر، وهذا ليس بواجب لكنه أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد جابرا إلى التماسه حين قال له: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. فالبكر لم يسبق لها أن جربت الرجال، وعلى ذلك فإنها قد تكون أكثر قناعة بزوجها وأبعد عن المقارنة بينه وبين غيره في الغالب، وهذا لا شك أنه يؤدي إلى استقامة وسلامة الحياة الزوجية. وأما الثيب فإنها تنكح كذلك، وقد تكون هناك أحوال تصلح لها الثيب أكثر من البكر، كأن تكون أفضل في الدين والخلق، أو يكون الرجل صاحب عيال، أو يأخذ زوجة ثانية يستر عرضها وينفق عليها وغير ذلك. فهذه أمور لابد أن تراعى عند اختيار الزوجة سواء كانت بكرا أو ثيب. كذلك أيضا هو أدب من الآداب، وهو مما يحفظ حق المسلم على أخيه المسلم عدم الخطبة على خطبة أخيه. فيحرم على الرجل إذا علم أن المرأة مخطوبة لغيره وقد أنس كل واحد من الخطيبين إلى الآخر، فهذا هو محل النهي لقوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. فإذا بلغ الرجل أن المرأة مخطوبة لغيره لم يجد له أن يخطبها، فإن هذا يستعدي عليه أخاه ويغير صدره ويضيع حقه، إلا إذا أبلغه أنه قد رفض أو أنها رفضت، أو أن المرأة لم يحصل رد من أحد الطرفين، وإنما المرأة يخطبها هذا ويخطبها هذا من غير أن ترد على أحد أو يأنس أحد الخطيبين أو أحد العائلتين إلى الأخرى. فهذه بعض الآداب، وهناك آداب أخرى كذلك أيضا تراعى عند النكاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أهلنا وفي أولادنا وأن يجعلهم قرة أعين لنا، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. من فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنا كبير في السن وعمري في 70، أسكن يقول بجوار المسجد، سألت يقول إمام المسجد هل أستطيع أن أتابع الصلاة معك وأنا في المنزل؟ فقال لي يجوز ذلك، ما صحة صلاتي وبماذا تنصحني؟
النصيحة أن المسجد متى ما كان قريبا منك ويمكنك أن تذهب وتصلي فيه من غير مشقة وأنت قادر على ذلك، فإنه لا شك أن الصلاة مع جماعة المسلمين أفضل، وذلك لأن الأصل في صلاة الجماعة أن تكون مقارنا لهم في المكان معهم في نفس الموضع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث المسلمين على الاجتماع في الصف، وهذا لأنهم يصلون في مكان واحد. فهذه مسألة غاية في الأهمية، ألا وهي كونك أن تصلي مع جماعة المسلمين كنت قادرا على ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نعود للإجابة على السؤال السابق. أنا أخ محمد، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
شيخ أنا أريد سحب هذا الدعاء، اللهم اغفر لي لوالدين لجميع المسلمين المسلمات مؤمن المؤمنات الأحياء منهم أموات إنك أنت السميع المجيب الدعوات يا قاضي الحجر. هذا الدعاء صحيح؟ ومتى ينقال؟ وهل كل مؤمنة مؤمنة حصل أجر؟ هذا أسأل عن هذا الدعاء. ثاني شيء، الله سبحانه وتعالى بين في القرآن الكريم لو أنفقت ما في السماء والأرض يقول ما ولف بين قلبين، فالزوجة والزوج يريدون يولفوا قلوب، ولكن أثير هذا الزمن في كثير من الناس يعني خلى الحب، أنا قديم زمن كان حب إذا بين زوجته وزوجة لغايه عمره يمكن وصلوا 75، ولكن محبة موجود الحين ليش؟ شو سبب يعني خلى قليل الحب الحين؟ أصبح تعرف شو مادي فلوس. هذا يريد سؤال. السؤال ثاني، واحد شخص صديق لابني يقول إنه أبوهم كانوا موجودين في الإمارات والحمد لله، هو يقول كان الحمد لله يعني حافظ على صلاة وأركان كل شيء ما شعر بأي مشكلة، ولكن لما ذهب إلى حين والدين بيروحون هنا مكان اسمه مأتم، فيقول هو شيء غريب، فقول هل أشارك معهم؟ إنه يقول أنا شيء غريب يعني في الإمارات ما تعلم، لأنه مولود في الإمارات ما سمع من هذا مأتم، وهذا شو حل في الشرع ولا شو هذا مأتم وكيف وليش الدق على صدر؟ هو يسأل على ابني، أنا قلت بسأل عليك وبارك الله فيك، جزاك الله خير للتوجيه.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد، تسمع شاء الله رد. خيمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خيمن تفضل.
الله يحييك. السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
الشيخ حبيت بس عندي سؤالين أنا. أول شيء في طبعا في اللي هو الحديث اللي يقول فيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى إنه إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وفي واحد ثاني إن الله إذا أحب عبدا وفقه، وبمعنى حديث ثاني إنه بمعنى الحديث إنه رزقه يعني. ف ما أعرف هل في تناقض بين الحديثين أم لا.
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة لوصف الجنة، ذكر إنه ساق الأشجار في الجنة من ذهب، والمنزل مثلا المنزل بتكون لبنة من فضة ولبنة من ذهب، فسؤالي هو يعني ما هي حوجة المؤمن بعد دخول الجنة لهذه يعني؟ أسأل الله إنه ما أكون يعني قللت الأدب في السؤال، إنه ما هو الفائدة أو ما هو الهدف يعني المرجو، أو ماذا أنا يعني أجب من لبن ذهب أو لبن فضة، ومن الساق ساق الذهب وغيرها من النعم في الجنة رزقنا الله وإياكم الدخول.
جزاك الله خير أخي، تسمع إن شاء الله، تحياك الله. نجيب الشيخ أو نعود لسؤال الأخ السابق. بالنسبة ليقول الكبير في السن الذي يريد أن يأتم بإمام المسجد من منزله، ومنزله يقول ملاصق للمسجد أو بجوار المسجد، ويقول الإمام قال لي يجوز لك ذلك.
ذكرنا أن النصيحة لمن كان قريبا من المسجد أن يسعى إلى حضور الصلاة مع جماعة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أحاديث فضل الجماعة فإن هذه الأحاديث إنما كان المقصود منها من كان مصليا مع جماعة المسلمين في المسجد أو حضر معهم صلاة الجماعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب25 درجة، وفي لفظ ب27 درجة. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم ما مقتضى حضور هذا المصلي مع جماعة المسلمين، قال وذلك أنه إذا خرج لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، تقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وكذلك أيضا كان صلى الله عليه وسلم عندما يصلي يسوي صفوف المسلمين في الصلاة، وهذا يدل على أنهم مجتمعون معه في المسجد يصلون معه. وقد كانت بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه كانت ملاصقة للمسجد، فكانت قريبة من المسجد، ومع ذلك لم يكونوا يأتمون بصلاته، وإنما كانوا إذا أرادوا الصلاة أتوا إلى المسجد وصلوا معه صلاة الجماعة. وهذا يدل على أن الأصل أن يكون الإنسان مقارن لجماعة المسلمين في المسجد ولا يكون منفصلا عنهم، فإن حصل هذا الانفصال فكان هذا الانفصال في حدود كونه مع جماعة المسجد، كأن يفصل جدار بين المصلي وبين جماعة المصلين، أو يكون يراهم ولكن هناك فاصل يسير في الصفوف ونحو ذلك، فإن هذا لا يعد إخلالا بكونه مع جماعة المصلين في المسجد. أما إذا تباعدت الأماكن وكان لا يمكنه أن يرى المصلين أو يسمعهم بحيث يكون معهم في نفس الموضع، فمثل هذا محل خلاف بين العلماء في صحة اهتمامه بالإمام. فمن أهل العلم من يرى أنه يصح له أن يأتم إذا كان يسمع تلاوة الإمام وكان قريبا منهم، فإن صلاته اتمامه صحيح. والأظهر والله أعلم أنه متى ما فصل الفاصل الكبير بينه وبين الإمام كأن يقطع بينهم طريق أو شارع أو محل مجموعة محلات تجارية وأناس يمرون ويقطعون هذا الصف، فمثل هذا الأظهر والله أعلم أنه لا يصلي ولا يأتم بهم. وعندنا قاعدة وهي قاعدة ما كان الأمر فيه يتعلق بصحة الصلاة فالأصل الاحتياط فيه، فهنا في صحة اهتمامك بالإمام محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يرى عدم صحة اهتمامك بهذا الإمام، وعلى هذا فكونك بهذه الحال عند قول بعض العلماء صلاتك غير صحيحة، لذلك إن استطعت أن تحضر مع جماعة المسلمين في المسجد حضرت معهم وصليت معهم ونلت أجر الجماعة، وإن كان لك عذر في ترك الجماعة فأنت معذور. وعلى كل حال من صلى صلاة لوحده من غير جماعة فقد أجمع أهل العلم على أن صلاته صحيحة، وبالله التوفيق.
ذاك الخير فضيلة الشيخ. للتوضيح، كان فضيلة الشيخ السائل امرأة تقول أنا امرأة كبيرة مسنة وتقول إذا تبعت الإمام عن برا مكبرات الصوت وأنا في المنزل وليس في مصلى النساء.
علمهم هو الجواب هو نفسه لن يختلف الجواب لن يختلف الجواب بل أن عند بعض العلماء كالحنابلة أن من صلى منفردا خلف الصف فإن صلاته ليست بصحيحة وهذا موجب آخر لعدم متابعة الإمام إذا كان هذا هو الحال والمرأة ليست مأمورة بحضور الجماعة مع المصلين فتصلي لوحدها وهي مأجورة على صلاتها هذه لأنها قد امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم بيتها وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال الأخ محمد يقول دعاء اللهم اغفر لي ولوالدي إلى آخر يقول الدعاء للذكره يقول هل هذا الدعاء يصح ومتى يقال؟
كون الإنسان يدعو للمؤمنين وللمؤمنات هذا أمر طيب وهو اقتداء بالأنبياء فنوح عليه السلام قال ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وهذا يدل على فضل الدعاء والاستغفار للمؤمنين وقد ورد حديث وقع فيه خلاف بين أهل العلم في صحته ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن مؤمنة حسنة وهذا حديث مختلف في صحته فيذهب جمع من المحدثين إلى أنه حديث صحيح وكثير من المحدثين يرون ضعف هذا الحديث والشاهد المقصود أن كون الإنسان يدعو للمؤمنين ويستغفر لهم هذه من جملة الدعوات الطيبة المباركة وهي من سنن الأنبياء والمرسلين وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أيضا سؤال لأخ محمد يقول قول عز وجل وانفقت ما في الأرض جميع ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فيقول الآن ملاحظ بين الزوجين يقول في الزمن السابق كان الحب يبقى يقول لا يعني حتى يسن ويكبر هذا الشخص مع زوجته لكن يقول الآن نلاحظ أن هذا الحب يعني ينتهي سريعا ثم تطغى الأمور المادية على العلاقة بين الزوجين.
نعم هذا وللأسف الشديد لعله أن يكثر أنه كثر في هذه الأزمنة المتأخرة وذلك الاختلاف الميزان الذي لأجله ينظر إلى الناس ففي السابق كان ينظر إلى صاحب الدين وصاحب الخلق ولم يكن النظر إلى المال وإلى الرفاهية هو موضع نظر الزوجين ولذلك تلقى كل واحد من الزوجين الآخر بمحبة واحترام وتقدير وصبر كانت هناك مشقة في السابق بين الزوجين في مكابدة الحصول على المال وتربية الأولاد وحل المشاكل فكان الأمر مشتركا بين الزوجين أما في هذه الأزمنة المتأخرة حصل اختلال في بعض الموازين فأصبح كل واحد من الزوجين عند البعض ينظر إلى الطرف الآخر نظرة مادية للأسف الشديد فإذا كان الزوج يعني يغدق على زوجته بالأموال ويكثر عليها من كما يقال من الخروج والدخول والفسحة هنا تنظر إلى هذا الزوج نظر المحبة أما إذا كان قليل ذات اليد فيقل صبرها على زوجها وهذا قد ولد كثيرا من المشاكل خصوصا ما أثر به أولئك الذين ينشرون في مواقع التواصل الاجتماعي الصور هذه الصور عندما تنشر تكسر قلوب أولئك الفقراء وتكسر قلوب أولئك غير القادرين على مثل هذه الحياة التي فيها كثير من الرفاهية، فتنقم الزوجة على زوجها، وكذلك الزوج قد ينقم على زوجته بسبب عدم مقارنتها لأولئك، فيحصل الخلاف والشقاق بين الزوجين. ولذلك كلما رجعنا إلى المنبع الأساسي، إلى اختيار الزوجين وإلى أصل ما يتولد به المحبة بين الزوجين، عندما تكون السمع، عندما يكون السمع والطاعة هو الأصل الذي يحكم الزوجة في تعاملها مع زوجها، عندما يكون البر والإحسان وبذل ما يستطيع هو الذي يقوم عليه أساس الزوج تجاه زوجته، وعندما يكون الدين هو الأساس الحاكم لهما، وعندما يكون الخلق الحسن هي السجية التي تكون بين الزوجين، عندما يكون الاحترام بين الزوجين وتقدير كل واحد منهما للآخر، وتقدير والدي الزوجين ووالدي الزوجة وإخوان وأخوات الزوجين، كل هذه المشاعر عندما تكون حاضرة ناهيك عن وجود الصبر. ما من حياة زوجية إلا وفيها مشقة وفيها تعب وفيها خلاف، فعندما يكون الصبر هو الحاكم لمثل هذه العلاقات، مع مرور الوقت تزول كثير من المشاكل وينمو الحب ويقوى بين الزوجين. ومثل هذه الأسس لابد أن تراجع وأن تحكم وأن تكون هي الأساس، لا هذه البهرجة ولا هذه المظاهر ولا هذا الترف الذي هو موجود وتحكم به محبة الزوجين. فإذا كان الحاكم لمحبة الزوجين مثل هذا، فيكون الأساس هي الدنيا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. عندما يكون الأساس والدرهم والدينار والثياب والدنيا، هذه مآلها إلى التعاسة. تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. إذن عندما تكون هذه الأسس غير صحيحة، ولا يحكم ما هو صحيح بين الزوجين، ويفتقد الصبر فيما بينهم، تتولد مثل هذه الخلافات ويضعف جانب المودة والمحبة بين الزوجين. وإذا حكمنا الشرع وحكمنا الدين وحكمنا العقل وحكمنا الصبر وحكمنا ما هو يصح من العادات ومن التقاليد ومن الأعراف الطيبة ومن الاحترام، لا شك أن مثل هذه الأسس هي التي تجعل المودة والمحبة بين الزوجين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في العزاء، وبعد يقول إذا مات قريب لي أو صديق أو عزيز، فيقول: ما هي الأمور المشروعة التي أفعلها، وما يعني الأمور سواء نقول قولية أو فعلية، وما الأمور الممنوعة؟
إذا مات للإنسان قريب أو عزيز أو حبيب، فالأصل أن يسترجع، أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن فقد الحبيب والعزيز مصيبة، والمصيبة إنما تتلقى بالصبر والاحتساب. وهذه كلمات عظيمة يقولها من ابتلي بفقد حبيب أو صديق أو قريب أو مال، أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، نحن ملك لله، يتصرف الله جل وعلا في ملكه بما يشاء، وإنما نحن عبيد من عبيده ونحن مملوكين له، فيتصرف فينا بما شاء أخذا أو إعطاء. إنا لله وإنا إليه راجعون، ليس هذا المفقود هو فقط الذي رجع إلى الله، بل كلنا مصيرنا إلى مغادرة هذه الدنيا والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. الصبر هو الأساس الذي تتلقى به المصائب، ولذلك الله جل وعلا مدح الصابرين في آيات كثيرة، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أولئك الذين يصبرون على هذه المصائب أجرهم لا عد له ولا حساب، بل على قدر صبرهم على مصيبتهم يكون أجرهم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الصبر ضياء للناس كما قال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، لأن الإنسان إذا كان صابرا استضاءت له الأنوار في حياته، فتلقى هذه المصائب التي تصيبه بعين الرضا وعين التسليم لله سبحانه وتعالى، وهذا التسليم وهذا الرضا يورث له القوة المعنوية التي يواجه بها هذه الحياة. أولئك الذين فقدوا الصبر تراهم يائسين، تراهم بائسين، لا يحركون حركة بسبب افتقادهم للصبر. أما الصابر فإنه لا يكل ولا يمل من قول صالح نافع في دينه أو دنياه، أو عمل نافع يفعله، لم تنتهي الحياة بفقد هذا الفقيد، وإنما هو مفقود فقد، وكلنا مفقودون، فيواجه مثل هذه الأمور بالصبر. وأما المحرم فالمحرم هو لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، هذا لا يرجع هذا الميت، هذا التصرف اعتراض على قضاء الله جل وعلا وقدره، هذا التصرف لا يرضاه هذا الميت. ولذلك جاء في الحديث: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، قيل في تفسير هذا الحديث أنه إذا رضي أن يفعل به هذا الفعل بعد موته وقد علم منهم ولم ينهى عنهم ذلك، فإن ذلك يحزنه ويعذبه. ولذلك الإنسان عندما يبتلى بالمصائب فإنه يصبر على هذه المصائب، بل ويصبر نفسه، أي يعود نفسه على الصبر، خصوصا عند سماعه لهذه المصائب في الوهلة الأولى، لأن الصبر حقيقة عند الصدمة الأولى كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه الصبر عند الصدمة الأولى. فالإنسان يهيئ نفسه ويصبر نفسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله.
نعم، جزاك الله خير رفع الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ أيمن يقول: ورد حديث إن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، ويقول أيضا جاء في رواية أخرى وفقه، وفي رواية رزقه، فيقول هل هناك تناقض بين هذه الروايات؟ نعم، نعود رفع الشيخ، نعيد السؤال مرة أخرى. يقول: ورد معنا مكالمة؟ نعم نعم. يقول: الحديث إن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، جاء يقول في رواية أخرى وفقه، في أيضا يقول رواية رزقه، فيقول هل اختلاف الروايات هذا، يعني هل هذا التناقض في الحديث؟
هذه الحديث هي مجموعة حديث قد اختلفت ألفاظها واختلفت أحوالها، ولكنها كلها مما يدل على إرادة الله جل وعلا بعبده خيرا. فمن هذه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهذا يدل على أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا ابتلاه، فواجه هذا العبد هذا الابتلاء بالصبر، وواجهه بالاحتساب، وواجهه بأن بذل الأسباب لرفع ما هو فيه ضرر عليه بالطرق والأسباب الشرعية، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد ومحبته له. وكذلك أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، فقيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. وهذا يدل على محبة الله سبحانه وتعالى بالعبد. فإذا أحب الله جل وعلا عبدا جعل آخر أعماله هو صالحها، فقبضه الله جل وعلا على هذا العمل الصالح. فكل هذه الأحاديث لها معانيها الصحيحة التي تدل عليها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول جاء في وصف الجنة أن في الشجر ساقها من ذهب، جاء أيضا في وصف بيوتها للجنة لبنها من فضة ولبنها من ذهب. فيقول ما حاجة المؤمن بعد دخول الجنة لهذا النعيم؟
مقياس النعيم الذي يتنعم به الإنسان ليس هو مقياس الدنيا، فمقاييس الناس في الدنيا تختلف، فبعض الناس يحب الذهب وبعضهم لا يحب الذهب، وبعضهم يحب الشجر والخضرة وبعضهم لا يحب الشجر والخضرة، وبعضهم يحب الطعام والشراب وبعضهم ليس من اهتماماته محبة الطعام والشراب، وبعضهم يحب أن ينظر إلى ما هو جميل، وبعضهم لا يقع في ناظره هذا الأمر. فإذا لا يقاس ما في الدنيا من النعيم على ما في الآخرة من نعيم، فما يجده الإنسان في هذه الدنيا نعيما يجده غيره أن هذا النعيم أمر طبيعي وعادي بالنسبة له. فلا تقاس مثل هذه المحاب بأنها محاب في الآخرة، ولكن عندنا القاعدة العظيمة وهي أن الإنسان له في آخرته ما تشتهيه نفسه، كما قال تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، وقال عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فما يكون في الآخرة من نعيم لا شك أنه من كمال النعيم، وإن كان يراه الإنسان أنه ليس في الدنيا من النعيم، فيحبب إلى الإنسان في الآخرة مثل هذا النعيم، فيكون نظره إلى هذا الشجر الذي ساقه من ذهب هو من أعظم النعيم الذي ينعم به في آخرته، وإن كان هو لا يحبه في الدنيا. وكذلك أيضا عندما يكون نظره إلى البيت الذي هو لبنة من ذهب ولبنة في فضة فإنه يراه في آخرته على أكمل ما يكون من الجمال والنعيم. إذا كان صنع بعض الخلق لبعض البيوت على هيئة تبهر الناظر إلى هذه البيوت، ولا يملك المرء عندما يرى مثل هذه البيوت إلا أن يقول اللهم لا عيش إلا عيش والآخرة من جميل ما رآه في الدنيا، فكيف إذا كان هذا النعيم سيكون في الآخرة وهو صنع خالق الخلق الذي أتقن كل شيء خلقه؟ فلا شك أن هذا النعيم الذي ستراه في الآخرة من هذه الشجرة التي ساقها من ذهب أو من النعيم الذي يكون في الجنة كان يتنعم به البيوت عندما يدخلها فتكون لبنة من ذهب ولبنة من فضة والحصباء هي اللؤلؤ، والأنهار تجري من تحت المتنعمين في الجنة. كل هذا عندما يتمتع به الإنسان فإنه يتمتع به بنعيم لا يضاهيه أي نعيم ويكون هذا النعيم فيه اسمه وهو كونه متنعما به محبا لهذا النعيم سارا عند نظره متمتعا بشرابه وغير ذلك من النعيم الذي يلقاه في الآخرة، فهذا النعيم سيكون محببا إليه بخلاف النعيم الذي يكون في الدنيا فإنه نعيم ناقص، نعيم ناقص، إما أن يكون ناقصا في الفكر، في فكر الإنسان وإقباله على هذا النعيم، أو ناقصا في هذا الأمر الذي فيه المتنعم به، فإنه لا يدوم مثلا، وعلى تنعمه فيه نقص. وأما نعيم الآخرة فإنه نعيم أبدي سرمدي شامل لكل شيء، وبالله التوفيق.
ساك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول كيف ندعو لجميع المسلمين بالمغفرة كما يعني ورد يقول في السؤال الذي مضى، وأن الله يغفر لهم، هناك من هو ظالم أو قاتل أو سيء إلى آخره، أو من لا يتسم بأخلاق المسلمين، فنريد التوضيح في هذا الأمر.
من كان ظالما أو كان مقصرا هذا لا يمنع من كون الإنسان يستغفر له ويدعو له بالهداية ويدعو له بالمغفرة، وعندما يدعى للظالم بالمغفرة فإن هذا من تمام توبة الله سبحانه وتعالى عليه، فيوفق للتوبة ويوفق لأن يغفر له ذنبه. فكونه يدعو بالمغفرة للمؤمنين والمؤمنات إن كان حقا مؤمنا فإنه قد استحق هذا الدعاء، وإن كان مقصرا فإن هذا مآله إلى أن يغفر الله جل وعلا له ذنبه. والإنسان عندما يقارع الأمور فإنه يقارعها في حال الكمال، وذلك الله سبحانه وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. كيف يكظم الإنسان غيظه؟ يكظم الإنسان غيظه على من أغاظه وأساء إليه. والعافين عن الناس، والعافي عن الناس هو الذي يعفو عمن ظلمه، والله يحب المحسنين، وهذا هو الكمال، وهو بأن يحسن إلى أولئك الظلمة المعتدين، وذلك إما بعفوه وصفحه، وإما بالدعاء لهم أن يتجاوز الله جل وعلا عنهم ظلمهم وبغيهم، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا ظلمني شخص فقلت حسبي الله عليه، يقول هل هذا دعاء علي؟ وما معنى هذا الدعاء؟
هذا ليس بدعاء عليه، حسبي الله ونعم الوكيل، أي يكفيني الله جل وعلا، فالله جل وعلا هو الذي يكفي الإنسان شر الأشرار، وليس في هذا دعاء عليه، وإنما فيه أن الله جل وعلا هو حافظه وهو ناصره، وهو الذي يلتجي إليه عند حلول المصائب، وليس في ذلك دعاء عليه، وإنما فيه استنصار بالله جل وعلا واستعانة به وتوكل عليه، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز تربية القطط والإنفاق عليها في المأكل والمشرب والعلاج؟
تربية القطط جائزة، فلأنها من جملة الطاهرات، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن السؤر الهرة قال إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. فكون الإنسان يربي هذه القطط ويعتني بها هذا أمر لا حرج فيه، لا حرج فيه. وكذلك أيضا إذا ربى مثل هذه القطط فإنه يجب عليه أن يعتني بها وأن لا يحبسها، فإما أن يطعمها وإما أن يخلي بينها وبين ما تأكل، فإنها ستبحث عن طعامها. وقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة حبست هرة، لا هي سقتها ولا هي ترك أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهذا جانب من جوانب الأمور الجائزة المشروعة. ولكن هناك جانب آخر بدأ ينتشر بين الناس وهي الاكتفاء بهذه القطط عن الأولاد. فأصبح في عند بعض الناس هذه القطة كأنها مولودة له، هو يعتني بها كما يعتني بالطفل، وذلك يضعف جانب الاهتمام بالأولاد مع الاهتمام بالقطط، فكأن هذه القطة هي المولود بالنسبة له يعتني بها كما يعتني بالطفل. ولذلك وجد عند بعض الخلق أنه يكتب أمواله لأمثال هذه القطط وهذه الكلاب لأنها أصبحت كأنها أبناء له. لابد أن نزن الموازين بميزانها الصحيح. هذه حيوانات يجوز أن نربيها ويجوز أن نهتم بها، ولكن أن تكون هي مجال حياتنا، إذا خرجنا لا نخرج إلا مع هذه القطط، وإذا مشينا لا نمشي إلا مع هذه القطط، وإذا نمنا لا ننام إلا ومعنا مثل هذه القطط. فكأنها أصبحت عند بعض الناس ابنا يستغني به عن أبنائه. وذلك هؤلاء الذين كان همهم مثل هذا الأمر عندما ينجب فإنه غاية ما ينجب ولد أو اثنين، والثالث هذه هي القطة، ولا يمكن أن ينجب أكثر من ذلك لأنه قد استغنى بهذه القطط عن الأولاد. هذه ظاهرة يخشى أن تكون خطيرة في المستقبل. الذي يهتم يهتم بقدرها، هي حيوانات لا تعدو كونها حيوانات، فنزن الأمور بميزانها الصحيح. هذه حيوانات نعطيها قدرها من الاهتمام، أما أن تكون هي جل حياتنا. إذا فقدت هذه القطة كأنما قامت السماوات والأرض، وأصبح البحث عنها هو شغل جميع الشواغل التي تشغل هذا الإنسان. لابد أن نزن هذه الأمور بميزانها الصحيح. الحيوان يبقى حيوان، والإنسان هو الإنسان، والأبناء هم الأبناء. نهتم بأبنائنا اهتماما صحيحا، ولا يكون اهتمامنا بهذه القطط كاهتمامنا بأبنائنا. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير رفض الشيخ. يقول ليس الأولى بدل الإنفاق، يقول على هذه القطط في الطعام والعلاج أن نتصدق، يقول بهذه الأموال على الفقراء والمحتاجين.
هذا من جملة مضمون الجواب الذي أجبته. هذه حيوانات لا تبقى أن تشغلنا، تبقى هي شاغلنا الأساسي. بعضهم يعني له يعني أسئلة عجيبة في ذلك، يعني يأخذ الطير ويذهب به إلى المستشفى ويعمل له عملية ثم بعد ذلك يداويه بعد العملية، ثم أنفق كل هذه الأموال على طير، وفي النهاية هو حيوان. الشاهد أن هذه الحيوانات ننزلها بميزانها كونها حيوانات، نعتني بها على قدر ما لا يخالف شرعنا، وكذلك لا يخالف عاداتنا وتقاليدنا التي هي توافق الشرع. وكذلك أيضا نزن أيضا بالميزان الآخر، وهي أن نطعمها مما نأكل. لا يكون الإنسان يعني همه هو كل أن ينفق كثير من أمواله على مثل هذه القطط وهذه الحيوانات. أن نزن هذه الحيوانات بميزانها كونها حيوانات، أن نستمتع بها كما يوافق الشرع، ولا يكون فيه ضرر على هذه الحيوانات أو ضرر علينا. بعض هذه الحيوانات يتسبب في أمراض في الحساسية، وأمراض في الربو، وأمراض في انتشار بعض أنواع الأوبئة. لابد أن تراعى مثل هذه الأمور، وأن نزن كل شيء بميزانه الذي يستحق أن نزن به هذا الشيء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال واصل خليفة، من الأخراج عبد العزيز النومان. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.